قاصرة لمناسك الحج كرمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة والطواف حول الكعبة. وكيف نحافظ على آثار الحج ودروس الحج بعد العودة من هذه الرحلة السابقة؟ موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. أيها الأصدقاء، ربما سمعتم كثيرا أن الحج فريضة، ولكن هل سألنا أنفسنا لماذا أمرنا الله بالحج؟ لماذا نسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات، نطوف حول الكعبة ونقف وقفة في عرفات، وقفة في مزدلفة، ونبيت في منى؟ هل هو مجرد أداء لمناسك وطقوس معينة، أم أن في الأمر رسالة أعمق، نداء أبعد، وتربية لا يدركها إلا من تأمل وسافر بقلبه قبل قدميه في زمن تزدحم فيه الحياة بالتشتيت وتتراكم فيه الضغوط والأسئلة الوجودية في عقول الشباب؟ تأتي مدرسة الحج لتعيد ترتيب الأشياء من جديد، لتقول لك قف، راجع نفسك، اترك عنك الزينة، اللباس، الجدال، المظاهر، وادخل في عمقك، ارمي أوجاعك عند الجمرات وابدأ من عرفات حياة أخرى. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نريد أن نتوقف عند الحج ليس كطقس وكمناسك، بل كمنهج، ونتساءل ماذا يعلمنا الحج فيما يخص الانضباط والنية والتجرب، وكيف يعيد بنا الحج علاقتنا بالله وبأنفسنا وبأمتنا. وهل يمكن أن يكون الحج لحظة وعي حضاري تدفع الشباب ليكونوا جزءا من يقظة الأمة في زمن التحديات الكبرى كتحدي فلسطين وغزة وسفر الحرب؟
مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. طبعا ضيفنا في هذه الحلقة اليوم هو الأستاذ وسيم عطار، الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم حياك الله، ويعني كيف ينظر الشباب إلى الحج في هذا الزمن حيث التطور التقني والتكنولوجي، وكيف يمكن تحقيق منافع الحج بالنسبة إلى الحجاج الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة لله تجربة الحج وتجربة كان خلالها من جميع الأخبار، أولا ممكن الحديث عن سألنا بعيدون عن ذلك المكان. الحديث عنها يضطر فعلا أن نعيش هذه التجربة من سوى الإنسان بالحوص وبكل القدرات التي نتعلمها. بالنسبة للشاب الذي يعيش في هذا العصر، هذه التجربة لا يمكن شبهها بأي تجربة أخرى. حينما يكون هناك سيتعرض لمشاهد مميزة جدا، يتعرض إلى مشاعر مميزة جدا، تغلبا ذلك الأخبار التي تساعده الآن التي هي هدف الإنسان في هذه الحياة. لا يمكن نتحدث عنها كأنها تجربة خارجية، فهي تجربة روحية متميزة، وجوده أو وجودها في ذلك المكان في تركيا أو الأرض المقدسة سيترك تأثيرا نفسيا مميزا جدا. نسعى إلى هذه التجربة ودرس هذه التجربة سوف يموت بشيء لنا في ذلك، وسوف يسبب إن شاء الله لنا أن نشعر أنه ابتدأ حياة جديدة، أصبح إنسانا جديدا، له أهداف مميزة في الحياة فتساعده على أن يكون شخص فعلا يتمتع بكل ذلك الصفاء الذي يجعله قادرا على أن يقوم بخيارات مفيدة في الحياة. بالتالي هي فرصة روحية متميزة لكي يبدأ هذا الشاب فعلا بداية جديدة، يصبح قادرا فعلا على أن يركز على ما هو أساسه في هذه الحياة ويكون قريبا من كل الضجيج الحالي، الأفكار الاستهلاكية، الموجات من الترندات وكل ذلك الأمور، فعلا يصبح مرنع من الانقطاع عن هذا الأمر ويبدأ هذا الفرد حياته الجديدة. فهي دعوة مهمة جدا لكي نغمس الشباب في مثل هذه التجارب الغنية التي هي ليس لها مثيل، ممكن توفر في مكان آخر، لكي يستفيد منها لكي تكون له هذه البوصلة الجديدة التي تجعله قادرا على أن لا يتأثر بكل الموجات السائدة حاليا والتي لا يمكن أن يكون لها أي تأثير إيجابي على حياة الفرد وعلى رقائه وتطوره في هذه الحياة.
نعم مستمعنا الكرام، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت، شكرا لحضوره وشكرا لحسن استماعكم.
دول الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم طرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ وسيم العطار من لبنان الباحث التربوي على هذا الحوار مع الزميلة أمينة سليماني بخصوص الموضوع عن هذه الرحلة التي كما وصفها الأستاذ وسيم رحلة نحو الخوض لتجربة غير مماثلة لمشاهدة مشاهد و الشعور بمشاعر مميزة، وهي بالتالي تساعد لبدء حياة جديدة. وهذا هو المعنى الذي يعطى من خلال الروايات، بأن الحاج عندما ينهي حجه ويكمل حجه فكأنما ولد من جديد، فيبدأ بحياة جديدة. هذا هو المعنى المطلوب والتي ينبغي أن يكون الحاج على هذا المعنى. إذن الرحلة التي نقصدها في رحلة الحج هي تبدأ من الداخل. في الواقع الكثير يظن بأن رحلة الحج تبدأ من مسألة التسجيل في الحملة والحصول على جواز السفر أو التذاكر وما إلى ذلك، لكن الحقيقة التي نحتاج إلى إدراكها والتأمل فيها هي أن الرحلة تبدأ من الداخل، من لحظة تسأل نفسك فيها لماذا أحج؟ هل لأن الكل يفعل ذلك؟ هل لأن العمر يمضي؟ هل لأني حتى أريد أن أؤدي أحد فروع الدين؟ الحج ليس مجرد فعل، الحج هو في الواقع تحول. في لحظة الإحرام حين تخلع ثيابك العادية وتلبس لباسا موحدا بسيطا لا فرق فيه بين غني وفقير، أنت لا تغير ملابسك فقط، أنت تعلن تخليك عن الزيف، عن التميز المصطنع، عن الضوضاء التي التصقت بك. أنت تقول لنفسك حان الوقت لأعود إنسانا كما أرادني الله. لنتأمل في كل منسك من مناسك هذه الرحلة العظيمة من الذات إلى الله تبارك وتعالى. نحن في الحاجة لا نملك حقيبة كبيرة ولا هاتف ولا عطر، نحمل شيئا أعظم، القلب المجرد وروح الباحثة عن الحقيقة. والسؤال هنا موجه لكل شاب وشابة يسمعنا وهو إما في الديار المقدسة وإما يكون في نيته أن يرزقه الله سبحانه وتعالى هذه الزيارة وهذا الحج. هل سبق وأن خضت رحلة إلى أعماقك؟ هل مررت بتجربة سافرت لتعود إلى مكان لتعود بشخص جديد. هنا نريد أن نتساءل عن الحج، عن الحج الذي نريد أن يكون لنا مدرسة، مدرسة تربينا وتعطينا ما نحتاجه لكي نبدأ بحياة جديدة.
مرحبا بكم في ومضتنا الشبابية لهذا اليوم أيها الأحبة. تجارب الشباب بعد الحج مليئة بالإلهام والتغيير العميق، لأن الحج ليس مجرد طقس عبادي، بل رحلة روحية وذهنية تعيد تشكيل شخصية الإنسان إذا عاشها بصدق. فيما يلي مجموعة من التجارب المهمة التي رواها شباب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي كنماذج واقعية. يقول أحمد من المغرب: كنت غارقا في حياة سطحية أبحث عن القبول في أعين الناس وأنشغل بالموضة والسوشيال ميديا. بعد الحج أدركت أن القبول الحقيقي هو عند الله، فغيرت طريقة لباسي واستخدام للهاتف، وأصبحت أكثر وعيا بتوفيق استذكار المشاهد والمواقف المشرفة التي عشتها أيام الحج. في هذا السياق تقول الأخت سارة من مصر: كنت على خلاف طويل مع أختي، وكنت أظن أنني على حق. أثناء وقوفي بعرفة لم أستطع الدعاء إلا وقلبي يطلب الصفح والمغفرة. عدت من الحج واتصلت بها وبكيت وتصالحنا. يقول ياسين من فرنسا: كنت مدمنا على التدخين وبعض العادات السيئة، وعدت الله عند الملتزم أن أتركها، وعدت وبدأت حياة جديدة نظيفة بسيطة ومع الله دائما. أما مها من السعودية تقول: كنت أعيش في فراغ رغم أنني أملك كل شيء. بعد الطواف والسعي أحسست أن لحياتي معنى عندما أعيشها لله وليس بأرقام متابعين. خالد من أندونيسيا: قابلت شبابا من تركيا، نيجيريا، كندا وحتى أمريكا اللاتينية. أدركت أننا أمة واحدة رغم اختلاف الألوان. شعرت بقدرة الإسلام وشموله، وفي نفس الوقت حزنت على أن هذه الوحدة ما زالت لم تتحقق عمليا، وثمة قوات بيننا وبين الوحدة. تشير الأخت ريم من الأردن بأني عرفت أن التحدي ليس في الحج، بل في الحفاظ على روح الحج بعده. لذلك وضعت خطة شخصية: ورد قرآني، صدقة أسبوعية، وحضور في درس أسبوعي.
نعم، كنا مع ومضة شبابية بتقديم الزميلة علياء صالح، وهي استعرضت لنا بعضا من آراء الشباب الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام، وهم عادوا بمعنوية أخرى بحياة جديدة، وهذا هو المقصود والهدف من الحج عندما يتمثل للإنسان الحاج مدرسة. إذا تأملنا الآيات التي تحدث فيها القرآن عن الحج، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يعرض الحج فقط كفريضة، بل كرحلة روحية، كرحلة فكرية واجتماعية ذات أهداف عميقة تتجاوز الطقوس والممارسات الشكلية والصورية الظاهرية. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد بأن الحج في الواقع قبل كل شيء هو دعوة إلهية موجهة للبشرية كلها. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآية تظهر أن الحج ليس دعوة خاصة لفئة معينة من الناس، ليس الحج دعوة محلية، بل نداء عالمي من الله تبارك وتعالى لكل البشر يأتون مشيا أو راكبين من كل مكان مما يعكس البعد الشمولي لهذه العبادة. فالإنسان عندما يجد في الحج من مختلف البلدان يأتون ويلبون هذا النداء من كل من ألوان متنوعة، من ثقافات متنوعة، من قارات مختلفة، فحقيقة يشعر وكأنه في ساحة العرصات في يوم القيامة، حيث يجتمع الكل من لدن آدم إلى آخر البشرية يقفون عند محكمة العدل الإلهية. النقطة الثانية التي يركز عليها القرآن الكريم هدفية الحج، وهي تحقيق الذكر والتذكية. قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هنا الله تبارك وتعالى يعلن عن أحد الأهداف الأساسية للحج، أولا شهود المنافع، وهي ربما تكون منافع دنيوية لهذا الاجتماع العظيم عندما يجتمعون من مختلف أنحاء العالم، يجتمعون فيما بينهم في مثل هذه الفترة، يتبادلون الأحاديث ويتعرفون على بعضهم في آية قرآنية مباركة لتعارفوا، فالحج يوفر هذه الفرصة للتعارف، وخاصة الأدوات الموجودة للتواصل يمكن أن يستمر هذا التواصل فيما بعد يعني فترة الحج. بالإضافة إلى طبعا هناك فوائد أخروية، فوائد فردية، فوائد جماعية. والنقطة الثانية مسألة ذكر الله. الحج في الواقع هو مدرسة لذكر الله ولا للأداء الجسدي فقط. وعندما نقول الذكر لا يتبادر إلى الذهن فقط الذكر اللساني، نعم هناك أذكار يرددها الحجاج، ولكن هذا هو الذي يمهد للذكر العملي الذي يبقى مع الإنسان الحاج المقبول حجه فيما بعد أن يرجع إلى أهله بعد تمام الحج. وكذلك في تتمة هذه الآيات المباركات فيما يتعلق بالحج نجد قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. الحج بوابة للتقوى. في آيات الحج القرآن الكريم يذكرنا أن الزاد الحقيقي للحج ليس الطعام وليس المال بل التقوى. الحج في الواقع ليس رحلة سفر بل رحلة قلب نحو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. في فقرة الومضة عندما كنا نستمع إلى تجربة الشباب، وأنتم أيضا بإمكانكم المراجعة للشباب وأولئك الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام وعادوا، أن تسمعوا لتجاربهم، لما خاضوا من تجارب، لما استشعروا من مشاعر في المشاعر المقدسة في المبيت في أو الوقوف في عرفات، وكذلك نفس ملابس الإحرام وأيضا الوقوف بمزدلفة. ما هي المشاعر الروحانية التي يستحضرها الإنسان ويستذكرها في تلك المشاهد المشرفة لتكون كل هذه المشاعر رحلة إيمانية، رحلة قلبية نحو الصدق مع الله ومع تعاليم الله في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام.
تحياتي إلى كافة مسيحيين ومجتمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا للحج فوائد عظيمة للشباب، وهو يمثل فرصة للتوبة والتقرب إلى الله تعالى وتكفير الخطايا وتصفية النفوس من الذنوب والمعاصي، كما يساعد على اكتساب المهارات القيادية وزيادة الوعي الديني وتعزيز الروح الإيمانية. طبعا الفوائد عظيمة للحج عند الشباب لمن أدى الحج، أنه إذا أدات على الوجه المشروع صار من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار ومن أسباب تفكير سيئاته، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حج الله فلم يرث ولم يفسق ورجع كيوم وليدته أمه، يعني رجع مغفور له من كل الذنوب، ورجع يعني كالصفحة البيضاء عدنان بلجيكاظم العراق الكوت. إلى كافة مسيحي ومجتمعات إذاعة طهران قسم العربي. طبعا
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. طبعا هناك شبهة عند بعض المجتمعات، وهي أن الحج إنما هو لكبار السن، أما الشباب هذولا تو الناس عليهم. يعني لو يشوفون واحد مثلا شباب يريد يروح إلى الحج يقولوا له أنت شنو مستعجل عليه، تو الناس عليك هالشكل. طبعا هم عندهم شبهة، وهي أن اللي يروح الحج بعد يرجع يصير خوش آدمي ما يسوي أخطاء وكذا. يقولوا له أنت بداية شبابك ما تقدر تصير بعد حجي وتلتزم وهالشكل، وكأنه يعني يعطون الإنسان فسحة. طبعا هذه فكرة خاطئة، وهي مدخل من مداخل الشيطان والعياذ بالله. أولا الإنسان ما يضمن متى يموت، يعني الشباب هل يضمن أن يعيش إلى أن يصل إلى يعني السن اللي هو الكبير؟ ما يضمن، إذا ما يدري الإنسان متى يموت فما يضمن أنه متى يخرج من هاي الدنيا. فتأجيل الحج إلى أنه يشيب هذا أمر غير مقبول وغير عقلائي. ثانيا الحج إخواني هو بمثابة اللقاح ضد النعم، ضد الذنوب ومشاكل. شلون الواحد يأخذ اللقاح؟ يفضل اللقاح يأخذه بداية حياته وهو شباب حتى يمنعه ذلك عن المعاصي، عن يعني هاي الأمور كلها. أما إذا يأخذه يعني نهاية الحياة وكأنه يعني مر بكل هاي الأمور والذنوب وبعدين يريد يعني كأنه يمسح هاي يعني ما ترهم، قد ما يوفق إلى هذا الأمر. ومن شب على شيء شاب عليه، يعني بالعكس إذا واحد شايب ويريد يترك الذنوب هم صعبة، فبالعكس الشباب هو أقوى على ترك الذنوب إذا يروحه في شبابه. وإن شاء الله يسأل من الله أن يهديه إلى سواء السبيل، هذا أفضل إلى من ماذا من أنه يصبر ويعني ويلوث نفسه وروحه بالذنوب وبعدين يريد يتوب. هذا قد لا يوفق أبدا للتوبة. فبالعكس استعجال الحج بحيث أنه يستفيد من عنده، يعني كلما استطاع أنه يكون أقرب في حياته يكون أفضل. يعني هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني، وهو أن الحج بطبيعته يحتاج إلى تعب وإلى مشاكل. ولو تسألون كثير من الشيبة اللي يروحون إلى الحج يقول لك أنا تعبت، يعني متعب الحج واقعا، ما يحس بلذة الحج ولا بروحانية الحج لأنه واقعا يعني تعبان ما يقدر. بينما الشباب لا، يعني يستمتع بالحج، يعيش الروحانية أكثر، لا شك أنه يناسبه أكثر لأنه فيه تعب، فيه يعني خروج وسفر ومشاكل وابتعاد عن الأهل وكل هذا، يعني الشباب أقدر على ذلك. أما الشيبة شوية صعب عليه. فبالعكس الإنسان يعني كلما أبكر في مسألة الحج كلما كان أفضل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل عدنان بلشي كاظم من العراق على المشاركة، وكذلك الأخ فؤاد الإحسائي من السعودية على هذه المشاركة. وطبعا النقطة التي تفضل بها الأخ فؤاد هي نقطة جديرة بالاهتمام وبالمناقشة والحديث والإشكالية التي يوجهها البعض إلى الشباب في الحج. يعني هذه الإشكالية أيضا عشتها بنفسي في الحج، عندما وجه لي أحدهم بأنك جئت في يعني سن مبكرة إلى الحج، فكيف تريد أن تحافظ على حجك بعد أن تعود؟ على أي حال يمكن يعني مناقشة هذا الموضوع في مجال آخر. ودعونا الآن ننتقل إلى ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، التحق بنا من العراق. السلام عليكم أستاذ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والعافية والسرور أخي العزيز، لك وهذه الإذاعة الكريمة ولكل الأخوة والأحبة الذين يستمعون اليوم عبر الأثير.
حياك الله بارك الله فيك أستاذ. يعني قبل أن ندخل إلى حديثنا والأسئلة التي يعني كنا مبرمجين لها في البرنامج بخصوص موضوع الحج وأداء الحج في فترة الشباب. هل لديكم ملاحظة بأنه لأنه البعض حقيقة يقول في أواخر يعني حياتي مثلا عندما يكبر فيقوم بأداء حج بيت الله الحرام وله مبرراته، وإذا يكون هناك شاب في الديار المقدسة ويؤدي حج بيت الله الحرام يقال له مثلا أنت كيف تريد أن تحافظ وأنت في بداية حياتك، كيف تريد أن تحافظ على قيم الحج بعد أن تعود؟ يعني ما كيف تنظرون إلى هذه الرؤية؟
جزاكم الله خير جزاء. يعني حقيقة هذه الإشكالية يا سبحان الله هذه الأيام الفترة الأخيرة أنا كنت أطرحها وأشخصها على أخوتنا وأقول لهم يعني بصراحة بأن مفهومنا العرفي المرتكز العام على أنه الإنسان في نهاية عمره لابد عليه أنه يذهب إلى الحج باعتبار أنه زوج أولاده وخلص يعني مثلا من هذه الإجراءات اللي دائما تكون معروفة، مع العلم أن فلسفة الحج هي فلسفة يعني بدنية بيولوجية هي قبل أن تكون روحية، يعني روحية وبيولوجية، يعني مناسك الحج هي مناسك قوة، مناسك الحج مناسك بدنية يحتاجها طاقة أصلا. أصل الأركان هي مو بس أركان يعني أركان عبادة ودعاء كما هو معروف في دعاء عرفة مثلا، لا لا لا، يحتاج من المرء أن يكون لديه طاقة بدنية أن يستنزفها. ولذلك يأتون على كل ضامر، القرآن يقول رجالا وعلى كل ضامر، يعني حتى رصد القرآن حتى الدواب عندما تأتي وهي منهكة سماها ضامر، يعني يقول الكل أريد منعتهم عندما يأتون بس أنا أرد أن يكون هنالك جهد بدني. طبعا هذه يعني فيها فلسفة، لماذا الجهد البدني ولماذا أصل هي ماذا قدمت هاجر أصلا؟ هي قدمت جهد بدني الله أرضاها. فإحنا للأسف للأسف نقولها بمرارة يعني خلينا نقول علينا أنا أبناء المثل الجعفري، الأغلب الأعم للأسف شفتهم هم كلهم كبار السن عندما يذهبون ويفاجئون بأن هنالك ثنائية لا تتحقق، يتحقق الجانب الروحي ممكن لكنه يعني أقدما لا تعينه، قلب لا يعينه، بدن سحت عمره. ونشوف البقية يأتون هم وأطفالهم وأولادهم حتى من ذهبت للعمرة. قلت يعني لا أخفر بعبارة يعني العتب الخفيف، لا أخفر لكل من ذهب ولم يدفعنا نحن والشباب على أن نذهب ونتجه إلى الحج لأهميته ولفلسفته ولحتى يقرأ الإنسان أصلا يترجم هذه العليق. أصل الحج هي مو ذهاب لمرة واحد، أصل الحج تكوين، أصل الحج ارتباط، أصل الحج أنس، أصل الحج ارتياح، أصل الحج عبادة، أصل الحج عمل، أصل الحج مثاب، كل شيء يرتبط بمحور بقطب الكرة الأرض الكون. يعني تخيل أنت عندك إنسان يعني صاحب كرم وضيافة وطاقة إيجابية وتستأنس يمه، كيف لك لا تذهب إليه وتغاوده وتراوحه وتسامره؟ بيت الله الذي أنزله من السماء وثبت حدوده، هو ثبت حدوده، أثبت حدود الجغرافية إلى مكة، الله وضعها. فأي قطب يعني والله أنا يعني أتحدث معك والله ذهبت وشرقت في دول أوروبية ودول شرقية وسافرت وبكل مناطق وبقاع الدنيا، لم أجد لذة أنس مثل ما تقع عينك على الكعبة، ولم أجد ارتياح عندما تضع كرسيا وتنظر إليه، لأنه لا بد يكون ذلك، لأنه هو بيتا لقطب ريح الكون. فحقيقة أنه أنا أدعو كل الشباب، كل الفتية، كل الصغار يأمون ويتجهون نادي في الحج، يأتوك يأتوك رجالا وعلى خاصة كل غامر يأتينا.
خاصة أستاذ علي يعني حضور الشباب يعني له أثر حتى في مساعدة كبار السن، يعني في مواسم الحج يعني هناك بعض الأعمال الصعبة وهناك حتى خطورة بدنية على الكبار، فيقوم ب يعني الشباب يقومون بالنيابة عن الكبار بأداء بعض الأعمال مثل رمي الجمرات التي يعني كثيرا ما نشاهد هناك حوادث وضحايا حقيقة، يعني الناس يموتون إثر الازدحام والتدافع، وبالتالي الشباب الذي يستطيع أن يؤدي هذا العمل وهو بقوته الجسدية ينوب عنهم في أداء هذه الأعمال. نعم
أنتم لذلك يعني حقيقة
تفضل أستاذ.
يعني أنا مرات يعني عتب بسيط جدا يعني على المبلغين، يعني بالمبلغين وبالمرشدين إلى آخر. أغلب الأحيان يعتبر هو يعني فقط يوجه الحاج أو المعتمر على ما هي المحرمات، ما هي الأداء المناسك، ما هي الأشياء التي يجب عليه أن يقوم بها، وما هي الأشياء التي يجب عليه أنه يعني يتجنبها ويؤديها، وما هي الفعاليات وإلى آخره. فأما هذه الفلسفة والبعد الآخر طبعا يعني لأغلب الأعمال من أسألهم هم ما يعني غير مدرك إليه، يعني فقط انه حافظ يعني بامتياز مثلا طواف الى اخره، من اين يبتدئ من اين ينتهي، ما هو الحلال ما هو الاحرام والى اخره، ما عليه من المحرمات والواجبات والمستحبات والاجراءات والاركان التي يفترض عليه ان يؤدي. اما الجانب الاخر جناب تكلم به، اما هذا البعد الاخر البعد الفلسفي فنسميه والبعد الاخر، يعني الاغلب العام ما يتوقف عندما عن علم جدا مهم، يعني اهمية الذهاب للشباب هذا الجانب هسه جانب مساعدة الكبار ضرورة قصوى، لأنه عندنا كبار سن لابد من يعني إعانتهم ويعني الوقوف معهم في مثل هكذا يعني خلينا نقول عليها تظاهرة كونية. إضافة إلى أنه هو الشاب بذاته سوف يكون هنالك تغييرا وانقلابا شاء من شاء وأبى من أبى، ليس لها العلاقة أنه اليوم هو راح يعني لا 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 لا، لأن هنالك سر حق علاقة وحق أصلا يعني لو يعني عرفنا فلسفة هذا الوجود، لماذا لم يعني يوجد نبي ولا وصي ولا دقي ولا شريف ولا نقي إلا أن طاف حول البيت؟ لماذا أصبحت هذه شعيرة وركنا لا يتخطاها أحد على الأطلاق، ولم يستثنى منها أحد على الأطلاق، وإلا وضعه ووضعت أقدامه هنا وهرول وركض وتعب وجاهد؟ ليش؟ لا نسأل يقول شو السبب، ما فيه في هذه الأرض الخالية من غير ذي زرع في هذا الوادي. إذن من هنا ننطلق حقيقة، أنا أنطلق دورة لمدة 5 أيام في فلسفة آجر، يعني اليوم آجر ما الذي أحدثته حتى أتعبت الدنيا برمتها؟ حقيقة آجر تعبت كلهنا، ركبت الكرة ركبت الدنيا، هي إنسانة يعني خادمة من مصر سوت بالكون. فيعني أنا أسمع منك أي تدريب وتأكد
حقيقة. جزاك الله خير يعني على هذه الأمثلة، حقيقة نحتاج إلى فهم أعمق وأكثر من الظواهر الشكلية لهذه المناسك. نعم اهتمام يعني العلماء وخاصة المرشدين للحملات بمسألة الأسس الفقهية والقواعد الفقهية ومراعاتها بأدق التفاصيل، هذا شيء مطلوب ولا أحد ينكر ذلك، ولكن حقيقة الانتباه إلى ما خلف هذه الصور الظاهرية والشكلية، ويعني طبعا إذا اعتمدنا على حديث الشبلي بينه وبين الإمام السجاد عليه السلام فلا حجيت ولا سعيت ولا طفت ولا كذا ولا كذا، يعني هذا سوف يسبب لنا مشكلة في مسألة الفهم والإدراك الصحيح. نعم بك أستاذ.
يعني واحدة من هذه الفلسفات، يعني احنا عندنا في التخطيط الاستراتيجي انا كمتخصص في التخطيط الاستراتيجي عندنا الاداره بالاهداف اصلا حتى في الحج، يعطينا الله مفهوما اخرا هو الاداره بلا نتائج والاداره بلا اهداف. وتلاحظ يعني سيدي ما يعني عندك هاجر عندما انطلقت سعيا الى الماء من الصفا وهي تبحث عن الماء، هي بين الصفا والمروه هي كانت يعني تهدف الى هدف، أثناء السعي لم تصل إلى هدفها طبعا بالمناسبة، يعني عندما وصلت إلى الصفا إلى المروة ويعني زمزم الماء من الصفا، زمزم الماء تبجر الماء
من مكان،
الله أوقف المشهد، الله أوقف المشهد وترك الهدف وترك النهاية، هي لم تصيب الهدف لأن يعني الهدف قاصر، يعني الماء كان خلفها، لكن ماذا أوقفنا عند السعي نحو الهدف وقال عليكم أن تتحركون ويكون المشهد هو سعيا للهدف وترك الهدف الله سبحانه وتعالى أبدا، ولم يعتني بالهدف الله سبحانه وتعالى، ولم يقول أنها أخطأت لأنها هي كانت في الطواف في السعي السابع عكس وجود الماء، لا ما يريد الهدف، يريد يقول السعي واحدة من يعني فلسفاتنا أنه مو دائما أنه نحقق الأهداف، لا السعي إلى الأهداف الله اعتبره منجز كبير،
يعني السعي أستاذنا العزيز يعني السعي هو أفضل وأهم من الوصول إلى تحقيق الهدف.
طبعا والأداء الدقيق اليوم الآن أن الله شوف وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله لأني ما أنا علاقة به وإلا اليوم لو كان الأهداف ملاك لخسر سيد حسن نصر الله لو كان الهدف ملاك لخسر الحسين ولخسر كل القادة الشهداء العظام السيد القاسم سليمان أبو مقدر المهندس وهؤلاء أين التحقيق لا لا ويريد إلا أن يا ترى هذه يعني هاي واحدة من عشرات الفلسفات في حركة السعي انه يقول لنا يا بتر اليوم هذه البسيطة التي لا تمتلك شهادات ولم يكن لها حسبا ولم يكن لها نسبا وكانت خادمة اصلا هاجر وولية على قولة ولية فقيرة وضعيفة لانها ارتقت واصبحت من اعظم الشخصيات التي اتعبت الكون لسبب بسيط كان بعد حسن ظن يقول لي الله كأنه انا ما اريد منكم هذه الالقاب والى اخره والبرستيج لا لا انا ما اريد اريد مثل هذه الامراض بس انت احسن الظن بي ويكون عندك تسليم ارفعك في شأن لا يمكن له حتى الاخرون ان يصلون اليه وتشوف انه هي فقط ما سوت عملت شيء ان الله لا يضيعنا ما قلت لابراهيم شيء قلت له ماكو مشكلة روح اتوكل بالله الله وياك بس ما طول انه الموضوع هذا من الله اذا هو لا ان الله يرى الشيخ بهجت الشيخ بهجت قال له قل لنا بفلسفة الوجود اشرح لنا العرفان برمته الشيخ بهجت قال ان الله يرى يعني اتوقع انه هو هذه بس الله ما طول الله يباوع خلاص انتهت انا اليوم كنا انا في عين الله وبس في عين الله مو اقعد واسكت واشوي من ابني طبعا يعني فقط لا 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 اسعى لابد ان يكون هنالك سعيا فسعت وان هي كانت مدركه بانه ماكو ما لانه هي بالحركه الاولى الى المروه اكتشفت بانه سراب لكنها قالت علي ان ابقى لان الله امام هذا الجهد امام هذا العرق امام هذا التعب لا يمكن ان يتخلى فبدات انه شو تستنزف طاقته حتى يعني هذا الملاك ملاك هاجر اشهد انك مو تحققت لنا اشهد انك بالغت في النتيجه في النصيحه شنو واعطيت غايه المجهود هي من اعطت غايه المجهود المجهود نزلت المعجزات هذه واحده يعني انت تخيل انت عندما انت تستحضر هذا المفهوم شلون ما يعينك جسدك وانت يعني تسعى بين الصفا والمروه تنظر الى هذه الظاهره طبعا وهنالك ظواهر كبيره جدا ومعاني كبيره فلسفيه جدا في هذا المضمون وفي هذه الفلسفه حبيبي
بارك الله فيك أستاذ يعني بالتالي نريد أن نجمع أطراف الحديث بأن قضية الاستعداد للحج بلا شك أنه لا يقتصر في الاستعداد المالي بل نحتاج كشباب إلى الاستعداد الروحي إلى الاستعداد المعرفي إلى فهم أن الحج ليس رحلة بدنية بل رحلة روحانية رحلة معنوية رحلة سوف تترك آثارها إن شاء الله فيما بعد أن يعود الإنسان إلى حياته دائما يستذكر كل تلك المواقف التي عاشها وشاهدها وأنه يطوف حول الكعبة بأن يطوف في حياته حول ما يريده الله سبحانه وتعالى هذه المعاني هي التي حقيقة نحتاج إلى التركيز عليها أكثر فأكثر نعم أستاذ علي إذا لديك تعليق حتى نختم هذا الحوار معك
وحقك هذا الكلام اللي جنابك تحدثت فيه عندما نتحدث به مع الأخوة والأخوات الشباب يعني والله يعني حتى يعني هم قد يكون يسمعون كلهم اللي بدأوا يعني يقولون الهدف الآن هو أما العمرة أو الحاجة يعني هو ضروري جدا على الشاب أو الشاب أن يكون تهيئة مو قبل التخية قبل التخلية أو لابد أقول تهيئة هذه التهيئة مهمة جدا هذه الاستماع إذا مع هذه المحاضرة راح يوجه الآخرين على ملاحقة هذه الفلسفة ملاحقة هذه الشعيرة ملاحقة هذه الركن ما هذه الحركات هذه الجمرات الذبح إلى آخره التسليم الغربة أكو أحد يعني يذبح ابنه هذه لماذا الله أوجبها ووضعها قبل الكون تحوي الأرض لماذا الكعبة لماذا هذا المكان لماذا الأنبياء لم يكن نبيا إلا وطاف عن الكعبة يعني ما الذي حل إبراهيم ما هو المقام لإبراهيم لماذا كل الأنبياء موصل بإبراهيم هذا كل الوجود أنا أعتبر الوجود برمته يعني يتكئ على مذهب يعني مفهوم فلسفة الحج حاج ووضعي الحج بطاقته ويعني بحدوده طبعا. فلهذا يعني جزاك الله خير الجزاء. لابد علينا ان نسلط بعضنا بس يسلط في ايام الحج او على الانسان المتمكن ماديا عليه ان يذهب الى الحج. جزاك الله خير الجزاء.
جزاك الله خير الجزاء
ان شاء الله. واياكم وجميع المستمعين والاخوة ان يرزقنا حج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام.
امين يا رب. شكرا لك استاذ العزيز علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، كنت معنا من العراق وبارك الله فيك. احسنت.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
نعم احبتي الافاضل، هناك نقاط يعني مهمة وعملية تفضل بالإشارة إليها ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش. نقطة مهمة وجديدة بالنسبة لي، يعني الدرس الذي يمكنه أخذه من السعي بين الصفا والمروة هو أن نسعى نحو تحقيق الهدف. هذا السعي، هذا السعي المبرمج بحسب ما لدينا من المعطيات، هو أفضل من تحقيق وإنجاز الهدف. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن الحج ليس كفرض شكلي وصوري جامد، بل كمشروع تزكية وبناء للوعي ولحمة بين المسلمين وتجديد للعهد مع الله. الحج في القرآن هو إعلان عودة الإنسان إلى فطرته، عهد بينه وبين الله أن يعود من هذه الرحلة كما ولد من جديد. ولا ننسى أن تمام الحج اللقاء بالإمام، معرفة الإمام وتجديد العهد مع الإمام الموصل بالإنسان إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للأول من حزيران يونيو عام 2025. في الخامس من ذي الحجة عام 1961 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والفيلسوف والمرجع الكبير العلامة محمد حسين الغروي القسطلاني المعروف بأهل القمثاني. ولد القمثاني عام 1296 للهجرة في مدينة الكاظمية بغداد، وكان من كبار علماء وأساتذة الفقه والفلسفة والحشد والتاريخ، وكان يتمتع بذوق أدبي عافية، ومن أبرز مؤلفاته رسالات وهوامش في الفلسفة والحكمة والتقليد والاجتهاد، بالإضافة إلى ديوان الشعر في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وآلهته عليهم السلام وكبار الناس ورجال الإسلام. في الأول من يونيو حزيران عام 1952 للميلاد، توفي الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي جون ديوي، ويعتبر من زعماء الفلسفة البراغماتية. ولد جون ديوي في أكتوبر 1959، ويعتبر أشهر عالم التربية الحديثة على مستوى العالم. ارتبط اسمه بفلسفة التربية، ما يعتبر أبو دبي للتربية التقديمية أو التدريجية، وهي حركة تتعود جذورها إلى فلسفة عصر وأخيرا في الأول من حزيران يونيو عام 1793 للميلاد، شكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي، وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل، وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية، إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألف منهم. وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي، وتم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسا. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات إلى التاريخ. شكرا لكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، ونأمل أن ترافقونا. صلى الله عليه وآله وسلم، أي الشاعرة صفية بنت عبد الملك قالت في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عمة النبي صلى الله عليه وآله: فكانت أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من المشركين، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب عام 20 للهجرة ولها 73 سنة، وقد دفنت بالبقيع. من شعرها في رثاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: عين جودي بدمعة تسكاب للنبي المطهر الأواب، عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب، فاتح خاتم رؤوف رحيم صادق القيل طيب الأثواب، مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب. رحمة الله والسلام عليه، رحمة الله والسلام عليه، وجزاه المليك حسن الثواب. في الفضاء والحكم من كلام لقمان الحكيم في اللسان: اللسان حال الإنسان، إن حبس لسانه وإن أطلق عنانه ندم. قال الشاعر أبو العتاهية: في الدنيا تبغي من الدنيا الكثير، وإن يكفيك منها مثل زاد الركيب. لا تعجبن بما ترى فكأنه قد زال عنك زوال أمس الذهب. في الأذان مثل عربي: الصوت نطاق الحكمة. ونصف الختام مثل لبناني: البائح بالسر مثل الكتاب المكتوب يقرأ في الجهة.
ما
الطائر يضربن مثل الجنون مع الكبر يقول المحمد مع الجنون تلك السبيل يبقي احدهما تغسل تسمى مثلا تذهب أولاد إذا من العمل ليس شرطاً تزال من العمل من أي شيء آخر وتزيد أن نفتي وتريد أن تغسل يديك إذا ما تمد يدك من الماء والصابون لا يدين يتعاونان ليس كذلك يجد التفات الجنة إحدى اليدين اليمنى تغسل اليسرى يقول المؤمن بالنسبه للانسان مثل كبير مثل يبقي يعني اذا المؤمن شاف خله او خصله غير سليمه او عيب في فيه يحاول ان يصلح ذلك يحاول ان تلك يحاول أن يطهر ذلك المسح ويلقي ذلك القدر ويرفع ويرفع ذلك العيب الإنسان يمكن بعض الناس يفرحون عندما يرون خيش البيت يفرحون عندما يرون يفرحون بعض الأحيان لما هو لا يعكس هو يضحك هو يشرع ليس مؤمن ليس مؤمن لأن على أخيه كأن أخاه نفسه هو مثل نفسه كان الإنسان دائما يضحك يضحك يقولون ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون مرآة يرى فيها أخيه على الإنسان المؤمن أن لا ينزعج من أخيه إذا أراد أن يصلح فيه عيبا أو لاحظ عليه بعض الملاحظات الدنيا صادقة لذلك ورد في الأثر رحم الله أن أهدى لي عيوبي فأنا إذا لاحظت عليك الدنيا صادقة طبعا مو بقصد التجريح أنا شفت فيك كله ليس صحيحة قصة ليس حسنة أجي أبين لي أحاول أن أصلحها عندما تتقبلني أنت أيضا إذا أيضا لاحظت ما أنزل وأتقبل ذلك بصدر رحب المؤمنين أحدهم كنفس واحدة أحدهم نقي عيوب الآخر ويصلح عيوب الآخر ولا يقصد الآخر
بلا خلف أو شريك.